أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول في ميراث الأزواج. يقول: والزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الورثة مع خلوهما من الموانع، إلى آخر العبارة. الزوجان يتوارثان، أي أن كل من الزوج والزوجة أن الزوج والزوجة كل منهما يرث الآخر في حال موته. ويصاحبان جميع الورثة، بمعنى أنهما الزوج والزوجة يرثان مع وجود المرتبة الأولى من مراتب الإرث، أو المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة، أو حتى ولاء حتى مع وجود المعتق أو ضامن الجريرة أيضا يرث الزوج والزوجة. لهذا قال: ويصاحبان جميع الورثة، سواء الورثة السببيين أو النسبيين، مع خلوهما من الموانع. طبعا إنما يرثان مع خلوهما من الموانع كالقتل والرق ونحو ذلك. أما لو وجد أحد الموانع فلا يرثان على ما تقدم في غيرهما، مع خلوهما من الموانع. ثم يقول: وإن لم يدخل الزوج، يعني يحصل الإرث بين الزوج والزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أم لا، تزوج ولم يدخل بها، في كلتا الحالتين ماذا؟ في كلتا الحالتين يحصل التوارث. تزوج ولم يدخل بالزوجة فماتت هذه الزوجة، أو مات هذا الزوج، في كلتا الحالتين يحصل التوارث، وذلك بمقتضى عموم ما دل على توارث الزوجين. فإن ما دل على توارث الزوجين من الآيات القرآنية التي تقدمت تشمل ما إذا دخل أم لم يدخل، إذ يصدق عليه ماذا؟ عنوان الزوج، ويصدق عليها عنوان الزوجة. وإن لم يدخل الزوج إلا في المريض، إلا في المريض الذي تزوج في مرض، إلا في المريض الذي تزوج في مرضه، فإنه لا يرثها ولا ترثه. إلا في المريض الذي تزوج في مرضه، لو تزوج المريض في مرضه، مرض الموت، المرض المتصل بالموت، فإنه لا يرثها ولا ترثه إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه. إذا دخل الزوج بهذه الزوجة، الزوج المريض بعد أن تزوج بهذه الزوجة دخل بها، نقول إذا دخل بها ثبت العقل والزواج وورثته وورثها، واضح. وأما لو لم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه إلى أن مات، فإنه لا توارث بينهما. يقول: إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه. وهذا هو مفاد جملة من الروايات، كما في الرواية رقم 32899، الرواية 32899 يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها، دخل بالزوجة، فهو جائز. هنا مر الشاهد: فإن هو تزوج، أي المريض، ودخل بها بزوجته يعني، فهو جائز. وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث، أي أن هذه الزوجة لا ترث من هذا الزوج وليس لها مهر، لأنه تزوج بها في مرضه الذي اتصل بموته. شوف، حتى مات في مرضه، إذن اتصل هذا المرض بموته. خب فهو مرض الموت، وظاهر الرواية أن المرض هو السبب في الموت، حتى مات في مرضه، وإن كانت الرواية غير صريحة في ذلك، إلا أن المتفاهم العرفي من كلام الإمام سلام الله عليه أن المراد هو الموت بسبب هذا المرض. يقول: إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه فيتوارثان بعده، أي بعد البر، وإن مات قبل الدخول. يعني لو حصل البر ثم مات قبل الدخول يحصل التوارث حينئذ، وإن لم يحصل الدخول. إذن العلة في ثبوت الإرث بالنسبة إلى زواج المريض، العلة في ثبوت الإرث هي أحد أمرين: إما الدخول، إن حصل الدخول فيحصل التوارث، إن لم يحصل الدخول وحصل البر أيضا يحصل التوارث، وأما إذا لم يحصل لا الدخول ولا البر فلا توارث. يقول: إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه، إلا أن يدخل أو يبرأ من مرضه فيتوارثان بعده، أي بعد البر، وإن مات قبل الدخول، لأنه لا يصدق أنه تزوجها في المرض المتصل بالموت. واضح؟ ولو كانت المريضة هي الزوجة. خب الآن نعكس المسألة، كان الكلام عما إذا كان المريض هو الزوج. خب لو كانت المريضة هي الزوجة، يقول: ولو كانت المريضة هي الزوجة توارث الزوج والزوجة يتوارثان، وإن لم يدخل بها، وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة، أي كالزوجة الصحيحة، عملا بالأصل، عملا بالأصل القاضي بتوارث الزوجين، وأن كل منهما متى ما مات ورثه الآخر، هذا هو مقتضى الأصل. خب لو أشكل مشكل وقال: لماذا في الزوج دون الزوجة؟ لماذا في الزوج قلتم أن الزوج المريض إذا تزوج لا ترثه زوجته، وهنا في الزوجة المريضة إذا تزوجت يرثها زوجها؟ يجيب الشهيد الثاني، يقول: وتخلفه في الزوج، تخلف الأصل يعني المتقدم، وتخلفه في الزوج لدليل خارج لا يوجب إلحاق هذه. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنه مقتضى الأصل، ما هو مقتضى الأصل؟ هو توارث الزوجين كل منهما من الآخر. خب جيد، وهذا الأصل يتخلف في الزوج لدليل خارج، لدليل خاص للرواية، وهذا لا يوجب إلحاق الزوجة بالزوج لأنه قياس. إذا أردنا أن نلحق الزوجة بالزوج نقول هذا لا دليل عليه، هذا الإلحاق لا دليل عليه، من المحتمل أن يكون هناك خصوصية للزوج في المقام فيجعل زواجه في حال المرض غير نافذ بخلاف الزوجة. يحتمل وجود خصوصية للزوج دون الزوجة أم لا؟ نعم، نحتمل وجود خصوصية، فلا يمكن ماذا؟ تسرية الحكم للزوج، عفوا للزوجة، لأننا لا نعرف علة الحكم. يقول: وتخلفه في الزوج لدليل خارج لا يوجب إلحاق هذا لأنه قياس. خب ثم يدخل في مسألة أخرى، يقول: والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث. خب لو طلق الزوج زوجته، الطلاق تارة يكون طلاقا رجعيا وتارة يكون طلاقا بائنا. الكلام بالفعل عن الطلاق الرجعي، يقول: والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين. فالزوجة في أثناء العدة الرجعية ترث من زوجها لو مات، والزوج يرث من زوجته لو ماتت. يقول: والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية. ليش يعلل؟ لأن المطلقة رجعيا يعني المطلقة طلاقا رجعيا بحكم الزوجة، او انها زوجة كما يعبر بعض الفقهاء، لا انها بحكم الزوجة بل هي زوجة حقيقتان. خب، لان المطلقة رجعيا بحكم الزوجة بخلاف البائن، اذا يختلف حكم البائن عن حكم المطلقة طلاقا رجعيا، فان المطلقة طلاقا بائنا ليست زوجة ولا بحكم الزوجة، وعليه فإنه لا يقع بعد الطلاق البائن توارث في عدته، في أثناء عدة الطلاق البائن لو مات أحدهما لا يقع توارث، فإنه لا يقع بعده أي بعد الطلاق البائن توارث في عدته إلا أن يطلق، أي الزوج إلا أن يطلق الزوج وهو في المرض، إلا أن يطلق وهو في المرض فإنها أي الزوجة ترثه إلى سنة. إذن لو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهو مريض فإن هذه الزوجة ترثه وهو لا يرثها لو ماتت، لو فرض أنها هي التي ماتت ولا يرثها، لكن لو مات هو فإنها ترثه إلى مدة سنة، فإذا انقضت السنة ثم مات بعد السنة ولو بيوم واحد فإنها لا ترثه. خب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو جملة من النصوص التي استفيد منها هذا الحكم، منها الرواية رقم 32882، الرواية 32882 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا السند مرارا وتكرارا، وهو سند معتبر، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية معتبرة السند، لو ثبت أن المراد بأبي العباس هنا في سندها هو الفضل بن عبد الملك كما لعله الأقرب وإن لم نجزم به. عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه. قلت، يعني أبو العباس يقول للإمام، قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة. إذن الإمام سلام الله عليه هنا يبين أن الرجل متى ما طلق امرأته في مرضه ورثته هذه المرأة ما دام في مرضه ذلك، إذا مات في مرضه ذلك ورثته، وعبارة الإمام مطلقة تشمل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، تشمل الطلاق الرجعي والطلاق البائن. إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك مطلقا، سواء كان هذا الطلاق رجعيا أم بائنا. نعم، في ذيل الرواية يستثني ما إذا ما مضت مدة سنة واحدة إلا أن يصح منه. قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة. إذن متى ما انقضت السنة فلا ميراث للزوجة. خب، على أي حال، وهناك رواية أخرى أيضا وهي الرواية 32889، الشيخ الطوسي بإسناد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن زرعة، أي زرعة بن محمد، وسنده إلى زرعة، ما دونته أنا معي هنا، على أي حال سند الشيخ الطوسي رحمة الله، سند الشيخ الصدوق رحمة الله عليه إلى زرعة لم أدونه، على أي حال عن زرعة عن شعاعة قال سألته، الذي في ذهني أنه سند معتبر، على أي حال عن زرعة عن شعاعة قال سألته. الإمام لم يذكر من هو المسؤول، هل هو أحد الأئمة أم شخص آخر، وإن كان القريب جدا أن يكون المسؤول هو أحد الأئمة، لكن لا يمكن الجزم أيضا بذلك. قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال ترثه ما دامت في عدتها، فإن طلقها في حال الإضرار، يعني بقصد ماذا؟ بقصد حرمانها من الإرث، يقول فإن طلقها في حال الإضرار فإنها ترثه إلى سنة، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه. والروايات في هذه المسألة متضافرة، لا يبعد وصولها إلى حد الاستفاضة إن لم نقل التواتر. على أي حال روايات كثيرة في هذا الباب، وهو الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج، يمكن المراجعة، وهناك جملة من الروايات في المقام. وين وصلنا في المتن؟ يقول فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق. هذا المبحث أشار إليه الشارح رحمة الله عليه في كتاب الطلاق. يقول ثم الزوجة، الآن بعد يشرح في مسألة جديدة وهي مسألة إرث الزوجة، ما الذي ترث منه الزوجة؟ هل ترث الزوجة من كل شيء أم ترث من أشياء دون أشياء؟ يقول ثم الزوجة إن كانت ذات ولدين من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور خصوصا بين المتأخرين، وكذا يرثها الزوج مطلقا. الزوج مطلقا سواء كان له أولاد من هذه الزوجة أم لم يكن له أولاد من هذه الزوجة، فإنه يرث من جميع ما تركته زوجته. الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته، إذن لا كلام لنا في الزوج، الزوج كبقية الورثة، لا فرق بين الزوج وبين بقية الورثة، ولكن الزوجة هناك فرق بين الزوجة وبين بقية الورثة، فإن الزوجة حرمت في بعض الصور من بعض الميراث، فقد أشارت جملة من الروايات إلى حرمانها من بعض الميراث، وقد وقع الخلاف في جزئيات هذه المسألة بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وفي المسألة أقوال عديدة جدا. في المسألة أقوال عديدة ربما ترجع إلى ثلاثة أقوال تقريبا، وفي بعض جزئيات هذه الأقوال أيضا خلاف. الشهيد الثاني هنا ينسب إلى المشهور التفريق بين الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، إذا كانت الزوجة ذات ولد لها حكم، وإذا لم تكن الزوجة ذات ولد فلها حكم آخر. والمقصود بالزوجة ذات الولد هي الزوجة التي لها ولد من الزوج المتوفى، يعني إذا توفي الزوج وكان لهذه الزوجة ولد منه، مو من غيره، لا منه، هو كان للزوجة ولد من هذا الزوج المتوفى، فإنها حينئذ تكون كبقية الورثة ترث من كل شيء. وأما إذا لم يكن لها ولد منه، سواء كان لها ولد من غيره أم لا، هذا مو مال على قريه، نقول إذا لم يكن لها ولد منه فإنها ماذا؟ تمنع من بعض الميراث بالتفصيل الذي سيأتي. يقول ثم الزوجة إن كانت ذات ولدين من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور خصوصا بين المتأخرين، حيث قالوا بأن الزوجة ذات الولد كبقية الورثة، وكذا يرثها الزوج مطلقا، يعني سواء كان للزوج أولاد من هذه الزوجة أم لم يكن له أولاد منها فإنه يرثها مطلقا. وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا. غير ذات الولد وضحنا سابقا أنها التي هي التي لا ولد لها من هذا الزوج. تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا وقيمة. السيد الخوئي رحمة الله عليه قبل أن نأتي إلى كلام الشهيد الثاني، السيد الخوئي فصل بين ثلاثة أمور. قال الزوجة بالنسبة إلى إرث الزوجة يمكن أن نلحظ إرثها من زوجها على ثلاثة أصناف. بالنسبة إلى الأراضي لا ترث الزوجة منها لا عينا ولا قيمة. الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة. واضح؟ خب. وأما بالنسبة إلى المنقولات كالكتب والفرش ونحو ذلك ما ينقل، فإنها ترث منها عينان، من نفس عين هذه الأمور ترث الزوجة. واضح؟ خب. والمورد الثالث ما ثبت في الأرض من الأبنية والأشجار، فإن الزوجة لا ترث من أعيانها ولكن ترث من ماذا؟ من قيمتها، يعني تقيم الأبنية والأشجار ونحو ذلك فتعطى الزوجة ثمن القيمة أو ربع القيمة. واضح؟ السيد الخوئي ذكر ثلاثة أصناف وفرق بينها: الأرض لا ترث منها لا عينا ولا قيمة، الأبنية والأشجار ترث منها قيمة ولا ترث من أعيانها بل ترث قيمتها فقط، ثمن القيمة يعني أو ربع القيمة. وأما المنقولات كالفرش والأواني ونحو ذلك فإنها ترث من أعيانها كبقية الورثة تماما. ولم يفرق السيد الخوئي رحمة الله عليه بين ذات الولد وغيرها، قال لا فرق لا بين ذات الولد ولا غيرها، مطلق الزوجة سواء كان لها أولاد أم لم يكن لها أولاد من هذا الزوج. الشهيد الثاني هنا يقول تبعا للشهيد الأول: وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا وقيمة. وتمنع، هذه الواو الموجودة هنا قبل كلمة وتمنع، الواو هذه من ضمن المتن، من ضمن متن اللمعة وليست من ضمن الشرح. في النسخة التي عندي لم توضع داخل القوس، وهذا يوحي بأنها من ضمن الشرح، والحال أنها من ضمن المتن، يعني من ضمن كلام الشهيد الأول. وتمنع من الآلات، أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب ونحوها، أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب والأبنية من الأحجار والطوب وغيرها، تمنع عينا لا قيمة، يعني تعطى من القيمة ولا تعطى أعيان الأبنية والأخشاب ونحو ذلك. وعليه ماذا نفعل؟ قال: فيقوم البناء والدور في أرض المتوفى خالية عن الأرض، يعني تقيم نفس الأبنية بدون الأرض التي تقع فيها الأبنية، تقيم نفس الأبنية خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر. يعني نأتي إلى البناء نقول: هذا المنزل لو كان في أرض مجانية ما يعني نعتبره وكأنه قد أقيم في أرض مجانية بغير عوض وسمح بإقامته لا يفنى، يعني لا تؤخذ أي أجرة إلى أن يفنى هذا البناء، فكم قيمة هذا البناء؟ قيمته 100 دينار، تعطى ثمنها أو ربعها. يقول: باقية فيها في هذه الأرض إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر، وتعطى من القيمة الربع أو الثمن. عندنا هنا عدة مباحث، مبحثين أساسيين. أول شيء إشكال على متن على عبارة الشهيد الثاني رحمة الله عليه ودفع لهذا الإشكال. خب قد يقول قائل بأن الزوجة إنما تعطى الثمن، عفوا قد يقول قائل أن الزوجة هنا إنما تعطى ماذا؟ إنما تعطى الربع ولا تعطى الثمن. لماذا؟ لأنه ليس لها ولد غير ذات الولد، ملتفتين؟ فالنصيب إنما هو الربع وليس الثمن. ولكن هذا الإشكال واضح الاندفاع، فإن الزوج المتوفي الزوج المتوفى قد يكون له أولاد من غير هذه الزوجة، فإذا كان له أولاد من غير هذه الزوجة فنصيب هذه الزوجة هو ماذا؟ هو الثمن. وإن لم يكن له أولاد أصلا لا من هذه الزوجة ولا من غيرها فنصيب هذه الزوجة هو ماذا؟ هو الربع. فيمكن تصور أخذ الزوجة للربع أو الثمن في هذا الفرض أيضا، يعني لا يأتي هذا الإشكال. لا يقول قائل أن الزوجة الكلام عن الزوجة غير ذات الولد، نعم الكلام عن الزوجة غير ذات الولد، مع ذلك الزوجة غير ذات الولد قد يكون لها الربع وقد يكون لها الثمن. بعبارة أخرى الزوج المتوفى تارة لا يكون له أولاد أصلا، فيكون نصيب الزوجة هو الربع، وتارة يكون له أولاد، فإن كانت هذه الأولاد من هذه الزوجة فلها الثمن وهي كبقية الورث بناء على فتوى الشهيد الثاني. وإن كان الأولاد ليس منها وإنما أولاد الميت من زوجة أخرى فلهذه الزوجة الثمن، ولكن لا ترث من الأرض، تمنع من الأرض. خب ما هو أصل، ما هو دليل أصل، ما هو دليل الشهيد الثاني والشهيد الأول في هذا التفصيل؟ استدل لهذا القول بعدة روايات في الباب، روايات كثيرة جدا، لكن نحن نكتفي بذكر بعضها. من هذه الروايات الرواية رقم 32840، رواية 32840، وهي رواية معتبرة يرويها الشيخ الكليمي رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم، كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. منهم من رواه عن أبي جعفر، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام. خب ما هي الرواية؟ الرواية هي هذا، أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. خب والرواية قلنا ماذا؟ أنها رواية معتبرة، ومثلها رواية الأحول، وهي الرواية رقم 32851، يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده، الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحوال، وسند الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب سند معتبر، فإنه يرويه عن محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة كما بينا مرارا وتكرارا، لإكثار الصدوق عنه وترضيه عليه عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، فالسند سند معتبر. خب قلنا الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الأحول، والمراد بالأحول هنا محمد بن علي بن النعمان الأحول البجلي المعروف بمؤمن الطاق، وهو من ثقات الشيعة. عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العطار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والناخل. هنا تنصيص على أن للنساء قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الناخل، يعني من البناء الدور، وإنما عنا من النساء الزوجة. هذا يعني ظاهره أنه تفسير لكلام الإمام، والظاهر أن المفسر هو مؤمن الطاق رحمة الله عليه. وكذا الرواية أيضا 32850 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه، أي الحسن بن فضال، عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة. السند معتبر، واضح بعد معتبر، وليس فيه من يتوقف فيه، وإن اشتمل على بعض الفطحية وبعض الواقفية، إلا أنهم موثقون. قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء. فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار. قال زرارة: هذا لا شك فيه. على أي حال، الروايات في الباب كثيرة، وهناك روايات أخرى قد يستدل بها على أقوال أخرى غير هذا القول الذي ذهب إليه الماتن والشارح رحمة الله عليهما. يقول الشهيد الثاني: ويظهر من العبارة، ويظهر من العبارة، أي عبارة الماتن الشهيد الأول، ويظهر من العبارة أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها لعدم استثنائها، فتدخل في عموم الإرث. شوف عبارة الشهيد الأول ماذا تقول. عبارة الشهيد الأول تقول: وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة، ومن الآلات والأبنية عينا لا قيمة. لم يذكر الأشجار، لم يشير إلى الأشجار أصلا، مشري خب. وحيث أنه لم يشير إلى الأشجار، فتدخل الأشجار في عموم الإرث، فترث الزوجة من عين الأشجار المثمرة وغيرها، أي وغير المثمرة. ليش؟ لعدم استثنائها، فتدخل في عموم الإرث. يقول: ليش؟ لأن كل ما خرج عن المستثنى، أي الأبنية والآلات والأرض، كل ما خرج عن هذا المستثنى ترث الزوجة من عينه، ترث من عينه كغيرها، أي كغير الزوجة، ترث أي الزوجة ترث من عينه كغيرها. وهو أي هذا الظاهر الذي يظهر من عبارة الماتن، وهو أحد الأقوال في المسألة، إلا أن المصنف رحمه الله لا يعهد ذلك من مذهبه، أي من مسلكه الفقهي، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها، أي حرمان الزوجة من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها. أي أن المتأخرين والشهيد الأول يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى أن الزوجة ترث من قيمة الأشجار لا من عين الأشجار، فالأشجار حكمها حكم الأبنية عندهم. ولكن إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية دون قيمتها. ويمكن حمل الآلات، أي لفظ الآلات الوارد في كلام الماتن رحمة الله عليه، يمكن حمله على ما يشمل الأشجار، أي أنه يريد بالآلات الآلات المعهودة والأشجار، كما حمل هو وغيره، أي الماتن وغيره من العلماء، كما حمل هو وغيره كلام الشيخ، يقصد الشيخ الطوسي كلام الشيخ في النهاية على ذلك، كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك، مع أنه أي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يتعرض للأشجار، إنما ذكر خصوص الآلات، مع ذلك هم قالوا ماذا؟ قالوا يقصر بالآلات الآلات المعهودة والأشجار، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار، فقالوا أنه أنها ترث من الأشجار خصوص القيمة دون العين، لا ترث من عين الأشجار وإنما ترث من قيمتها، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها، حرمان الزوجة من عين الأشجار حيث ذكر الآلات، وهو أي هذا الحمل، حمل الآلات على ما يشمل الأشجار، حمل وهو حمل بعيد على خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن المراد بالآلات هو ما يصلح بها شأن غيرها، أي ما يطحن بها الحبوب مثلا فإنها يصلح بها شأن غيرها، والشجر ليس كذلك حيث لا يصلح به شأن شيء آخر وإنما يستفاد منه في الثمر فقط، لهذا قال وهو حمل بعيد على خلاف الظاهر. ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا أي في كلام الماتن رحمة الله عليه، وبينها في عبارته في الدروس، يعني وبين الآلات في عبارة الماتن في كتاب الدروس، الماتن في كتاب الدروس ذكر الآلات أيضا، والمتأخرين أيضا ذكروا الآلات، لكن الماتن والمتأخرين، الماتن في كتاب الدروس والمتأخرين كالعلامة وغيره ضموا إليها ذكر الأشجار. ملتفتين؟ يقول ومع ذلك يبقى فرق بين الآلات هنا أي في كلام الماتن وبينها في عبارته في الدروس وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ذكر الأشجار، حيث أنهم ذكروا الأشجار قالوا الآلات والأشجار، فواضح بعد أن المراد بالآلات ما لا يشمل الأشجار، يعني المراد بالآلات هو المعنى الظاهر من الآلات، فإن المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظاهر منها وهي آلات البناء والدور، وليس المراد منها ما يشمل الأشجار، واضح. ولو خب هنا الشهيد الثاني يستدرك يقول ولو حمل كلام المصنف هنا، حيث ذكر الآلات ولم يذكر الأشجار، مو خب ولو حمل كلام المصنف هنا في كتاب اللمعة وكلام الشيخ في كتاب النهاية، يعني ولو حمل كلام المصنف هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات بحيث لا تشمل الأشجار يعني، ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا، يصير قولهم هكذا أن الزوجة تحرم من الأرض مطلقا ومن آلات البناء عينا لا قيمة، وأنها ترث من الشجر كغيره، كان أجود لو حمل هذا على هذا المعنى، كان أجود. بل النصوص الصحيحة وغيرها، أي وغير الصحيحة، دالة عليه أكثر من دلالتها على القول المشهور، أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين. ثم يقول والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى وغيرها، سواء كان هذا البناء للسكنى أم كان لغير السكنى، من المصالح كالرحى التي تطحن الحبوب، والحمام، الحمام الذي يستحم فيه، ومعصرة الزيت، والسمسم والعنب، والإطاب والمراح، فإن هذه الأمور كلها أبنية، ومع ذلك ليست ماذا متخذة للسكنى، كلها ماذا؟ كلها تكون مشمولة لعنوان الأبنية، فلا ترث الزوجة من أعيانها وإنما ترث من قيمتها. واضح؟ والإصطبل ما هو مخصوص بماذا؟ بالفرس والدواب. وأما المراح فهو خاص بماذا؟ بالشياه، جمع شاك، بالشياه والغنم. واضح؟ خوب. يقول: والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى وغيرها من المصالح كالرحى والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والإصطبل والمراح وغيرها. ليش لا فرق؟ ليش الظاهر عدم الفرق؟ يقول لشمول، هذا تعليل، تعليل لعدم الفرق، يقول لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الربا. يقول نحن نسلم أن هذا لا يدخل في عنوان الربا الوارد في بعض الروايات، لكن هذا داخل في الأبنية التي وردت أيضا في بعض الروايات. يقول وإن لم يدخل في الربا المعبر عنه في كثير من الأخبار. ليش لا يدخل؟ لأن الربا جمع ربع، والربع هو الدار، لأنه جمع ربع وهو الدار. ثم يقول ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه، يعني اجتمعت زوجتان إحداهما ذات ولد والأخرى غير ذات ولد، خب ذات الولد بناء على مبنى الشهيد الثاني ترث من ماذا؟ ذات الولد ترث من كل شيء كبقية الورثة، بخلاف غير ذات الولد. يقول ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجماع. وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، ملتفتين؟ فذات الولد تأخذ ثمن الأرض، كل يعني ثمن الأرض بأجمعه تأخذه. خب. وأما ما حرم، ما تحرم الزوجة من أعيانه ومن أعيانه وثبت من قيمته فقط، فإن الزوجة ذات الولد ترثه أيضا، تختص به. وثمن ما حرمت الأخرى من عينه كالأبنية والأشجار ونحو ذلك، واختصاصها بدفع القيمة دون سائر الورثة، أي أن الزوجة الثانية، الزوجة التي لها أولاد، ترث الأرض، ترث ثمن الأرض لها خالصا لها، وترث أيضا ثمن الأبنية، وترفع نصيب الزوجة التي ليس لها أولاد. واختصاصها بدفع القيمة للزوجة غير ذات الولد دون سائر الورثة. ليش؟ يعلل، يقول لأن سهم الزوجية منحصر فيهما. خب للزوجة الربع أو الثمن، أليس كذلك؟ جيد، للزوجة الثمن، المفروض أن الكلام هنا عن الثمن، لأنه توجد زوجة ذات ولد. خب لأن سهم الزوجية منحصر فيهما. خب الثمن الذي هو الذي هو سهم الزوجية منحصر في هاتين المرأتين، إحدى هاتين المرأتين تمنع من الأرض، فيبقى الثمن خاص بالزوجة التي لا تحرم. يقول لأن سهم الزوجية منحصر فيهما، وحيث أنه منحصر فيهما، فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص بالأخرى، فتختص ذات الولد به. وأن دفع القيمة على وجه القهر إلى الاختيار، فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين وعدمه، سواء بذل الوارث العين أم لم يبذل، هو يقهر على ذلك وليس مختارا في ذلك، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه. إذن يريد أن يقول أن دفع القيمة قهري عليه حتى وإن مثل العين، من حق الزوجة أن تقول لا أريد العين وإنما أريد القيمة. وإن دفع القيمة على وجه القهر للاختيار فهو كالدين لا يفرق فيه بين بذل الوارث العين وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه، ولا بين امتناعه أي امتناع الوارث من القيمة وعدمه، فيبقى في ذمته إلى أن إذا امتنع يبقى في ذمته، في ذمة الوارث. إذا امتنع الوارث عن دفع القيمة إلى الزوجة تبقى القيمة في ذمة الوارث إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها، إلى أن يمكن الحاكم إجباره على أدائها. خب إما أن يجبره على أدائها أو يبيع أمواله قهرا عليه، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق. هذا بعد في بحث في كتاب الدين هناك يشيرون إلى هذا المبحث، فيما لو امتنع عن سداد دينه فإن الحاكم يجبره عليه على السداد يعني، أو ماذا، أو يبيع أمواله قهرا، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق. خب ولو تعذر ذلك كله، يعني لم يمكن للحاكم إجباره على الأداء ولم يمكن للحاكم أيضا البيع عليه قهرا، فما هو الحكم؟ يقول ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته، يعني بقي الثمن في ذمته إلى أن يمكن للزوجة غير ذات الولد، إلى أن يمكن للزوجة تخليصه ولو مخاصة كغيره من الديون كما أثرنا، إلى أن يمكن للزوجة تخليصه ولو مخاصة سواء في ذلك الحصة وغيرها. واعلم أن النصوص هنا مبحث أخير نختم به بعد، حملونا بضع دقائق إلى أن ننتهي من هذا المطلب. يقول واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين، يريد أن يشير إلى أن النصوص خالية عن الفرق بين الزوجتين. يقول واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالي عن الفرق بين الزوجتين، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان، أي سواء كانت الزوجة ذات ولد من الزوج أم لم تكن ذات ولد منه، كلتيهما ما ذات حرمان من الأرض، هذا مقتضى النصوص، بل تدل النصوص على اشتراكهما في الحرمان. وعليه جماعة من الأصحاب، حيث أن جماعة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم لم يفرقوا بين الزوجتين. خب والتعليل الوارد فيها له وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون شامل لهما أيضا. عللوا الحكم في بعض الروايات، علل الحكم بأنها ترخل عليهم من يكرهون، وهذا التعليل لا يختص بالزوجة غير ذات الولد، سواء كانت الزوجة ذات ولد أم لم تكن ذات ولد يمكن أن تتزوج، ملتفتين؟ يمكن للزوجة، يحتمل أن الزوجة تتزوج بعد وفاة زوجها سواء كانت ذات ولد أم لم تكن ذات ولد، في كلتا الحالتين يحتمل أن تتزوج. لهذا يقول والتعليل الوارد فيها له أي للحرمان وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون شامل لهما أيضا. هذا التعليل يشمل الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد على حد سواء، وإن كانت الخالية من الولد أقوى. ليش؟ لضعف احتمال زواج ذات الولد مرة أخرى قياسا بغير ذات الولد، يعني زواج ذات الولد أقل احتمالا من زواج غير ذات الولد. خب لماذا الشهيد الأول هنا فرق بين ذات الولد وغيرها؟ لماذا فرق؟ قال وتمنع الزوجة غير ذات الولد، خص المنع بغير ذات الولد. يقول ووجه فرق المصنف وغيره بينهما وروده في رواية ابن أذينة وهي مقطوعة، وروده في رواية ابن أذينة وهي مقطوعة. في رواية، هناك رواية لابن أذينة ورد فيها هذا الفارق، ولأجل وجود هذه الرواية المصنف رحمة الله عليه فرق. هذه الرواية هي رواية 32854 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة. في النساء إذا كان لهن ولد أعطينا من الرباع. خب، الرواية مقطوعة حيث لم يذكر فيها اسم الإمام القائل، بل لم يعلم أصلا أن المتكلم هو إمام، أم أن هذا الكلام هو نفس كلام عمر بن أذينة. يعني لم يثبت لدينا أن الكلام أن عمر بن أذينة هنا ينسب الكلام إلى الإمام، ربما هذه فتوى من ابن أذينة أو اجتهاد منه، ولا يمكن الجزم بأن المتكلم هو الإمام، لهذا نعبر عن هذه الرواية بأنها مقطوعة. واضح؟ حيث لم يذكر فيها اسم الإمام أو لم تنسب إلى إمام أصلين. يقول ووجه فرق المصنف وغيره بينهما وروده في رواية ابن أذينة وهي مقطوعة. أقول لا يقتصر الحال على رواية عمر بن أذينة، بل هناك رواية أخرى ورد فيها التفريق بذلك، وهي الرواية التي قرأناها في أول هذا المبحث، وهي الرواية رقم 32840 يرويها الشيخ الكليمي رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله، أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها. خب، هذه الرواية بحسب نص الكافي فيها ذيل، في الكافي هكذا وردت، أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب. أي أنه في هذه الرواية فرق بين ذات الولد وغيرها، كلتيهما بحسب هذه الرواية كلتيهما تمنعان من الأرض، ولكن المرأة ذات الولد ترث من قيمة الطوب والجذوع والخشب، وأما غير ذات الولد فلا ترث لا من الطوب ولا من الجذوع والخشب، لا من القيمة ولا من العين. ملتسين؟ فهذه الرواية تفرق بين ذات الولد وغيرها، وهي رواية معتبرة. ولا يقول قائل بأن هذا الذيل لم يذكره الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل، وهذا يعني أن النسخة التي كانت عنده من كتاب الكافي لم تكن مشتملة على هذا الذيل، وبهذا لا يحصل الوثوق في النسخة التي بأيدينا من كتاب الكافي، يعني يحصل تشكيك في النسخة التي بأيدينا، حيث أن نسخة صاحب الوسائل رحمة الله عليه لم تكن مستملة على هذا الذيل. قد يقول قائل مثل هذا الكلام فيدعي عدم الوثوق بنسخة الكافي الموجودة بأيدينا، إلا أن هذا الكلام في غير محله، فإن الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في ذيل هذه الرواية عبر هكذا، قال أقول، شوف عبارته، يقول أقول لا تفريح فيها بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها. فهو ملتفت رحمة الله عليه إلى ماذا؟ ملتفت إلى وجود ذيل في رواية الكافي، وأن الذيل اشتمل على التفريق بين ذات الولد وغيرها. نعم، هذا الذيل لم يرد في رواية الطوسي رحمة الله عليه في رواية التهذيب، لكن هذا لا يضر بعد ثبوت الذيل في رواية ماذا؟ في رواية الكافي. على أي حال الرواية تحتاج إلى مزيد تأمل. لو كنا نحن مظاهر هذه الرواية فإنها كما أشرنا تفرق بين تحرم كلتا الزوجتين عن الأرض، وتحرم الزوجة ذات الولد عن عين البناء دون قيمته، وأما الزوجة غير ذات الولد فتحرم حتى من قيمة البناء بمقتضى هذه الرواية. على أي حال الرواية تحتاج إلى مزيد تأمل ومحاولة الجمع بينها وبين الروايات الأخرى. نرجع إلى مثل الشهيد، يقول مثل الشهيد الثاني الشرح يقول: وجه فرق المصنف وغيره بينهما وروده في رواية ابن أذينة وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة، حيث أنها مقطوعة فلازم دليل على حجيتها، فهي قاصرة عن تخصيص تلك الأخبار. تلك الأخبار مطلقة تشمل الزوجة ذات الولد وغيرها، وهي أخبار كثيرة، فهذه الرواية المقطوعة قاصرة عن تخصيص تلك الأخبار بخصوص الزوجة غير ذات الولد، خصوصا وأن تلك الأخبار فيها روايات صحيحة وروايات حسنة. يقول: وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والحسن. ثم يستدرك يقول: إلا أن في الفرق بين الزوجة ذات الولد وغيرها، إلا أن في الفرق تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة. شوف آية إرث الزوجة تقول أن الزوجة لها الثمن، مو كذي مثلا؟ خب، سواء كانت ذات ولد أم لا، وسواء كان هذا السم من الأرض أم لا، هذا هو مقتضى ماذا؟ مقتضى إطلاق الآية، أن للزوجة السم مقتضى إطلاقها ماذا؟ مقتضى إطلاقها أنها ترث من الأرض ومن غيرها. خب، وجاءت الروايات الصحيحة فمنعت الزوجة من إرث الأرض فخصصت الآية، خصصت الآية فالزوجة ترث الثمن من غير الأرض، أليس كذلك؟ خب، إذا أخذنا برواية عمر بن أذينة يتقلل ماذا؟ تخصيص الآية، تكون الآية أعم، فتكون الزوجة ذات الولد كغيرها من الورثة، والزوجة غير ذات الولد هي التي تحرم من ماذا؟ هي فقط التي تحرم من إرث الأرض. في هذا التفريق تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذكر، مع وقوع الشبهة بما ذكر، يعني برواية عمر بن أذينة يقع لدينا شبهة في عموم الأخبار، نحتمل أن الأخبار ناظرة إلى الزوجة، إلى خصوص الزوجة غير ذات الولد، وليست ناظرة إلى الزوجة ذات الولد. الأخبار التي حرمت الزوجة من إرث الأرض ناظرة إلى خصوص الزوجة غير ذات الولد، نحتمل هذا الأمر، فتقع الشبهة في عموم الأخبار للزوجة ذات الولد وغيرها، فنقول يحتمل أن الأخبار خاصة بالزوجة غير ذات الولد، فلعله أي تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه. خب، ثم يقول: وفي المسألة أقوال أخر ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها. الشهيد الثاني رحمة الله عليه أشار إلى جملة من هذه المباحث أيضا في شرحه على الشرائع في كتاب المسالك الذي هو شرح لشرائع الإسلام، أشار إلى جملة من الاستدلالات في هذه المسألة وأطال فيها أكثر مما أطال هنا، يمكن المراجعة هناك واقتناص الفوائد التي ذكرها، ولكن يظهر أيضا أن له رسالة أخرى منفصلة غير ما أورده في المسالك. على أي حال يقول في المسألة أقوال أخرى ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. يأتي الكلام في بقية ميراث الأزواج في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.